سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
الطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا. واليوم مثل العادة نحن بنتكلم عن موقف جديد وتحدي جديد في حياتنا اليومية، كيف نتعامل مع هذا التحدي وكيف نتجاوز هذه التحديات والعوائق والعراقيل اللي ممكن تطلع في حياتنا ويكون لها تأثير علينا. ما عندنا مشكلة في التأثير الإيجابي، نحن نبغى التأثير الإيجابي ونبغى نزيده ونتفاعل معاه، والتأثير السلبي اللي نعتبره نحن تحدي نبغى نتفاعل ونتعامل معاه ونخليه من تأثير سلبي إلى إصلاحه ونخليه كتأثير إيجابي. الحياة ما تخلو من تحديات، ما تخلو من عوائق، ما تخلو من مواقف ممكن تأثر فينا أو علينا. ما عندنا مشكلة في هذا التحدي ما دام نحن كنا قادرين لفهمه وفهم أسبابه وآثاره، ومن ثم التعامل معه لحل هذه المشكلة أو التعامل مع هذه التحديات وتغيير ما يلزم من الأخطاء اللي نحن مارسناها أو ارتكبناها. لأن اليوم النتيجة السلبية ما تي إلا من خطأ، الحين بغض النظر كان مقصود أو غير مقصود، مو بمشكلتنا هني. بما أن الخطأ حدث أو التقصير حدث راح يولد نتيجة غير جيدة أو غير مرضية أو إيجابية سلبية. شو ما يكون الخطأ، قلنا مقصود أو غير مقصود، نحن وصلنا لنتيجة غير مرضية غير مرغوب فيها. فاليوم إذا عرفنا واكتشفنا وين الخطأ الحقيقي وقدرنا نتعامل معاه وعملنا على التأكد أن نحن ما نكرر نفس الخطأ أو التقصير أو عدم الاهتمام أو اللامبالاة، سمها مثل ما تبغى تسميها، إذا تأكدنا أن نحن هذا الموضوع ما راح يتكرر ويانا، وراح نصل لمجموعة اقتراحات أو حلول مقترحة ممكن أن نحن نختار منها ونشوف شو البديل الأفضل ونشوف شو اللي يناسبنا في 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 هذه الحلول المطروحة، ومن خلالها نقدر أن نحن نكمل ونتجاوز هذه التحديات ونحل هذه المشكلات ونصلحها. أحيانا يمكن شخص يقول طيب إذا نحن تجاوزنا هذه المشكلات ما راح تطلع لنا تحديات جديدة؟ بكل تأكيد تطلع تحديات جديدة في كل مرة. أنا متأكد أن في كل مرحلة، وأنتوا أكيد عشتوا هذه التجربة، أن في كل مرحلة تكون لها تحدياتها الخاصة، لها تجاربها الخاصة، لها أشخاصهم المعينين. أنت يوم بعد يوم تتطور، تتعلم، تنمو، تحقق مجالات جديدة وخبرات جديدة، وهذا اللي يفرق بين الشخص اللي يفهم التحدي ويفهم حيثياته ويبحث عن حلول ويختار الحل الأفضل ويتجاوز التحدي، وبين الشخص اللي فقط عنده موضوع التدمر، فقط عنده موضوع التهرب، فقط عنده موضوع. أنا حين مو بياس أقول أن الشخص هذاك ما تعرض للمشكلة، مو بياس أقول أن الشخص هذاك ما يحق لأنه يعبر عن الضيق والزعل اللي موجود فيه، بس أنت الحين عبرت عن الضيق والزعل وبعدين؟ أنت الحين عبرت أنك أنت غير راضي وبعدين؟ شو الفعل اللي قمت فيه؟ بتم مكانك تصيح على التحدي، تصيح على اللبن المسكوب، ولا لا والله بوقف بعيد تحليل الأمور وبعيد فهم الأمور، بعيد ترتيب أوراقي، بتعامل مع التحدي وبتجاوزه، وإذا طلع لي تحدي جديد بتعامل وياه بنفس الطريقة وبطريقة أفضل وبتجاوزه. دام إنك أنت تشتغل وتعمل إلا ما تطلع أخطاء، خلنا نقول تغذية راجعة تتأثر بشكل أو بآخر، بس هذه التغذية الراجعة مو بعشان نحن نتذمر ونصيح، التغذية الراجعة اللي توصلنا أو التأثيرات والنتائج اللي توصلنا عشان نحن نعدل على الجزئية اللي يحتاج إلى تعديل. في شيء يسمونه عند اليابانيين اللي هو التحسين المستمر، كايزن. فأنت كل ما تحسن بشكل مستمر، كل ما يخليك أنك أنت تتجنب الأخطاء، وإذا طلعت الأخطاء الجديدة اللي أنت ما كنت حاسب لها حساب أو ما كنت متوقع عنها، تحسن عملك وأدائك وتتجاوز هذه الأخطاء. يعني أغلب الشركات اللي نجحت، المؤسسات، الأفراد، الأشخاص، قاموا بعمل تحسين مستمر. أنت فكر في أي شيء الحين، أنا خلنا نفكر في أي جزئية، في أي موضوع، في أي جانب من جوانب الحياة، حياة اجتماعية، حياة رياضية، هوايات، عمل، دراسة، تعليم، علاقات أسرية، شو ما تي الفكرة في بالك. أي خطأ مارست معاه التحسين المستمر راح يخليك أنك أنت تتجاوز هذه المرحلة. يعني خلنا نقول على مستوى المشاعر، أنا والله ما عرفت أقدر مشاعري، أو ما عرفت أني أنا أختار الشخص الصحيح، أو ما عرفت أني أنا أتعامل مع موقف معين، فأصبت بخيبة أمل وتأثرت عاطفيا. لما أحسن من فهمي لمشاعري وفهمي للمواقف، فهمي للشخصيات، وأحافظ على مشاعري، وما أكون شخص مشاعر ما تملك قيمة عنده، المرة الجاية مع التحسينات اللي أنا سويتها ما راح أتعرض لي تأثير عاطفي كبير. لو تكلمنا على مستوى التربية، لو عالجت الأخطاء التربوية اللي أنا مارستها مع أبنائي، مرة ثانية ما بطيح في مطبة أنه في سلوكيات خاطئة تطلع عند أبنائي. على مجال العمل، لو حسننا أخطائنا اللي وقعنا فيها راح نوفر على أعمارنا تكلفة وجهد ومال وجودة عمل وزيادة إنتاجية، بنوفر وايد أشياء. أعتقد أن هي في شركة تويوتا في اليابان عندهم قاعدة أن هم يبحثون عن المشكلات اللي موجودة عندهم، ما يتريون المشكلة تظهر. أنت متى تظهر المشكلة عندك؟ تبدأ صغيرة، تكبر يوم بعد يوم، يوم تكبر بشكل كبير تطفح تطلع على السطح. هم ما يتريون أن المشكلة تكبر وتزيد وتطفح وتطلع على السطح عشان بعدين تسبب لهم عائق كبير يا الله يقدرون يتعاملون وياه. لا، هم اللي يصيرون يبحثون في جراءاتهم، يبحثون في سلسلة العمليات اللي تصير في المصنع اللي تصنع السيائير وغيرها، يشوفون شو الأداء، يشوفون شو الجودة، شو الطموح اللي موجود عندهم. إذا اكتشفوا أخطاء يتعاملون وياها، يصلحون الخطأ، يحسنون الأداء ويكملون، ويسوون مراجعات دورية، لذلك يسمونها تحسين مستمر أو كايزن. ودائما يقولون نحن انتهينا من صلاح مشكلة واحدة، خلونا نبحث عن مشاكل ثانية عشان نصلحها ونتجاوزها. فأنت تقدر تتجاوز تحدياتك بنفسك. حتى في بعض الدورات التفكير، في دورة يسمونها دورة القبعات الصدق، قديمة هي الدورة، واحدة من القبعات اللي يستخدمونها هي قبعات أنماط التفكير. طيب، ويستخدمون ألوان معينة، الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق، والأسود والأبيض، وكل قبعة أو كل لون ترمز لجانب معين، مثلا ترمز للإبداع، ترمز للتحفيز، كل نوع إيش اسمه. أنا أبغى أشير للقبعة السوداء. القبعة السوداء هي الشخصية الانتقادية اللي موجودة في فريق العمل، ويقول لك أن من أنماط التفكير أنت تحتاج للشخص الناقد اللي موجود داخل الفريق. ليش؟ هل أنا يعني محتاج أن حد من فريقي ينتقدني؟ هو مو بنقد بمعنى النقد، كثر ما هو يفتح عيوننا على أخطائنا اللي نحن مو منتبهي لها. أفضل مما أن يطلع المنتج للسوق والناس بدأت تكتشف الأخطاء وسمعتنا نحن تتأثر. طيب، والحين كثير من المؤسسات يسوونها وكثير من الجهات يسوونها، اللي هو التدقيق الداخلي، أو اللي هم مراجعة برامج الجودة والعمليات اللي تستيف المؤسسات، أني أنا أدقق على نفسي وأتأكد أني أنا ما عندي أخطاء وما عندي مشكلة، وأنا أسوي مراجعاتي بحيث أن لما أوصل للنتيجة النهائية أنا مدقق على نفسي، وفي الغالب ما راح تجيني انتقادات من الخارج لأني أنا ما ركزت على جودة المنتج أو جودة العمل أو على تجاوز الأخطاء. فاليوم نحن إذا تعلمنا أن نتعامل مع المهام اللي موجودة عندنا بشكل دقيق، تعلم مع المهام اللي نحن نعملها في حياتنا بشكل جيد، ونشوف وين النقاط اللي تحتاج إلى تحسين، والتحسين هذا يحتاج إلى شكر، ويحتاج إلى تقدير، ويحتاج إلى تعزيز، ومع التعزيز هذا يخلينا نحن نحافظ على هذه الروح، الروح الإيجابية اللي موجودة عندنا أو موجودة عند فريقنا، ونتعامل معها بشكل أفضل. فيخلينا نحن نبادر دائما أن نحن نتعامل مع التحديات ونتجاوزها، نتعامل مع الوضع اللي نحن موجودين فيه ونتجاوزه، نتعامل مع كل موقف يواجهنا بروح فيها حافز، بروح فيها رغبة للنجاح، بروح فيها رغبة للإبداع، بروح فيها رغبة للاستمرارية. ما تكون عندنا الروح الانهزامية، الروح المستسلمة، الروح اللي مع أول مشكلة تتوقف، مع أول مشكلة تختار أن هي تنسحب، مع أول مشكلة تختار أن هي تعق اللوم على الآخرين وتبحث عن مبررات. يا أخي وجود الخطأ وارد، وجود المشكلة شيء طبيعي، لكن من غير الطبيعي أن نحن يعني ما نقدر الجهد، ما نقدر العمل، ما نقدر. يعجبوني جماعة الرياضة أن حتى في حال الهزيمة أو الخسارة يعيدون بناء النفسي للاعبين، يعيدون يعني يركزون على النقاط الإيجابية ويركزون على الأخطاء كيف يقدرون يصلحونها بحيث أنها ما تنعاد وما تتكرر. يعجبوني أنهم في كل مرحلة عندهم تخطيط جديد للمباراة القادمة أو للمرحلة القادمة، إعداد معين للمرحلة القادمة، اختيار شخصيات تتناسب مع المرحلة القادمة. ليش كل هذا؟ عشان نتجاوز الخطأ وما نتهرب من مسؤولياتنا. اليوم نحن نتعلم يوم بعد يوم، وهذا التعلم يخليك أنك أنت تكون قد المسؤولية فما تتهرب منها. عدم القدرة على إنجاز المهام والمسؤوليات بشكل جيد يخلق عندي نوع من العجز، وهذا العجز يخليني أن أنا أتهرب فيوقف الشغل وأنا أكون عضو غير فعال في المكان اللي أنا موجود فيه. بنكمل عن موضوع النظرية اللي بنتكلم فيها اليوم، وبنكمل عن جزئية التهرب من عدمه وكيف نبني هذا الموضوع، لكن بعد الفاصل. نحن بنروح فاصل قصير بنرجع لكم، تريون
راعي الطبع.
سبحان الله حلواه وفيها شعرة.
يا الله إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
عود قرب حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك شوها.
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. اليوم نحن جالسين نتكلم عن نظرية هي نظرية التعلم الإجرائي والتهرب من المسؤولية. التعلم الإجرائي ممكن يوصلنا لنقاط معينة راح نذكرها خلال الحلقة، ونحن في المقدمة تكلمنا عن هاي الجزئية أن كيف نحن نقوم ب يعني تجاوز كثير من التحديات من خلال التقدير، من خلال معرفة الجزئية اللي تحتاج إلى تحسين، اللي بتوصلنا في الأيام الجاية إلى أن نحن نعرف شو مسؤولياتنا وشو التحديات اللي راح تواجهنا وما نتهرب منها، بالرغم أن نحن عارفين أن نحن بندخل على التحديات. وهذا اللي يفرق بين الشخص الناجح والشخص غير الناجح. الشخص الناجح ترى عنده تحديات، الشخص الناجح عنده ترى يمكن مشكلات أكبر من المشكلات اللي يواجهها الشخص العادي، بس الشخص الناجح تقبل وجود التحديات وتوقع نتائجها وتوقع السيناريو اللي ممكن يمشي فيه، فبدأ يعدل وبدأ يتجاوز هذه التحديات. بس الفارق أنه محافظ على نقطة التحفيز، محافظ على نقطة التقدير والاهتمام، محافظ على نقطة الشكر سواء كان لنفسه أو لفريقه أو لأسرته أو لمجتمعه أو لدولته أو لمنه ما يكون. الشكر والامتنان والتعزيز هذا اللي يحافظ على الوقود اللي موجود بداخلك. يعني في كثير من الأوقات أنت يمكن ما تحتاج لعمل كبير كثر ما أنت تحتاج إلى كلمة شكر توجه لك، ما تحتاج إلى الناس تتأشر عليك كثر ما أنت تحتاج أن ينتبهون أنك أنت عضو فعال في المجتمع أو عضو فعال في المؤسسة أو عضو فعال في الفريق، وينسبون لك الجهد اللي أنت قمت فيه. ترى على فكرة أنا ما أتكلم عن الجانب المادي، أنا أتكلم عن الجانب المعنوي. خلونا نعطي الفكرة من خلال السيناريو اللي نحن متعودين نسمعه. تصوروا وياي وتخيلوا أن في موظف جديد بدأ عمله بحماس شديد، ينجز المهام بدقة، يبادر بالمساعدة. مع مرور الأيام والسنوات هذا الموظف ما تلقى كلمة شكر من مديره ولا إشارة تقدير من زملائه، بل استوى مكان أو محط للسخرية، أن أنت ليش متعب عمرك، ليش رابط راسك بلاوية، ليش أنت شال همك وهم غيرك، وليش من هذا الكلام. ويجي المدير مثلا المباشر يقولك هذا شغلك، أنت ما تستحق عليه كلمة شكر. أنت أصلا إذا ما سويته بتتحاسب عليه. ومن هذا الكلام خلنا نقول المستفيدين من الخدمة إذا أنت كنت تقدم خدمة لي، ومو إذا أنت فعليا تقدم من مكانك خدمة للمجتمع، ما تحصل على التقدير اللي أنت تستحقه أو كلمات الشكر والثناء. مع مرور الأيام شو اللي بيستوي؟ أنت يمكن شغلك بتسويه، بس تدريجيا أدائك وطاقتك راح ينزلون. تدريجيا بتحس أنك أنت ما لك الرغبة في أنك أنت تنجز بنفس الحماس، بنفس الدافعية، بنفس القوة، بنفس الحافز اللي كان موجود عندك. كمية الطاقة والنشاط اللي كنت تبذلها قبل أنت مو مستعد أنك أنت تبذلها، حتى لو أنت تبى فعليا تسويها. ليش بديت تتأخر عن تسليم الأعمال؟ ليش بديت تتهرب من كثير من الأعمال؟ شو اللي خلى أن حماسك ينطفئ؟ أو شو العلاقة بين التعلم الإجرائي بين النتائج اللي أنت وصلت لها؟ اليوم نظرية التعلم الإجرائي تقول أن يقوم على سلوك يبنى ويستمر من خلال التعزيز، سواء كان هذا التعزيز مكافأة أو عقوبة. يعني أنت السلوك اللي تمارسه أو الطاقة اللي تبذلها أو الجهد اللي أنت تبذله، أنت ياس تأخذه من خلال التحفيز اللي ياس يستوي فيك. هذا التحفيز يا أما أن يكون مكافأة يا أما أن يكون عقوبة. كيف العقوبة ممكن تكون حافز؟ يعني أنا طالب وأدرس وعرفت أن إذا أنا رسبت أبوي بيزل علي أو بيضربني أو بيعاقبني في البيت. الخوف هذا من العقوبة أو من الضرب أو من الزعل أو من غياب مميزات معينة، مثلا أبوي كان بيطلعني طلعة واليوم يوم شافني أنا غير ناجح أو غير جسمه ما بيطلعني، أو كان وعدني بهدية معينة أو طلب أنا طالبنا قال لي يوم بتيب النتيجة أو بتيب الشهادة فارق طيب. فالخوف هذا مخلني أني أنا عندي حافز مستمر. إذا كنت في جهة العمل راح أتحاسب على تقصيري مثلا، فخوفي من المحاسبة هذه يخليني أن أنا متحفز ومتحمس بشكل مستمر. تمام؟ أو لا والله أنا ترى مكافأة. اليوم التعلم الإجرائي يقول لي أنك أنت إذا شديت حيلك، مارست السلوك الإيجابي، أنجزت مهامك في الوقت المناسب، حققت الأهداف اللي نحن نريدها، راح تحصل على مكافأة، راح تحصل على ترقية، راح تحصل على تقييم أداء مرتفع، شو ما يكون نوع المكافأة، راح تترشح لي أن المدير التنفيذي مثلا يشكرك ويوجه لك رسالة شكر. بغض النظر عن نوعية المكافأة اللي تمشي وياك أو تنفع وياك، بس المكافأة خلقت عندك حافز، وهذا الحافز خلاك أنك أنت تختار السلوك والإجراء اللي أنت بتقوم فيه، واللي من خلاله أنت يستعزز الأداء والسلوك الإيجابي عندك. تمام؟ فنظرية التعلم الإجرائي واللي طرحها العالم سكينر تقول هذه النظرية أن السلوك يبنى ويستمر من خلال التعزيز، استمرارية السلوك وبناءه من خلال التعزيز. والتعزيز نحن قلنا ممكن يكون مكافأة، ممكن تكون عقوبة. تمام؟ فيوم يغيب التعزيز يفقد السلوك قيمته. الحين حنينا وقلنا أن أنا ياسشد حيلي في الدراسة وذاكر وانجح وأكمل لأني خايف من العقوبة اللي بتيني من الوالد في البيت. طيب خلنا نفرض أن أنا الفصل هذا أدائي كان غير جيد والوالد ما عاقبني ما قال لي شيء، الفصل اللي عقبه أدائي كان غير جيد والوالد ما قال لي شيء وما حد حتى لامني وقال لي شيء، الفصل اللي عقبه والسنة اللي عقبها ما بشد حيلي. ليش؟ لأن أنا أمنت أنه ما حد بيقول لي شيء أو ما حد بيرمسني أو الشخص اللي موجود قدامي بيبيني أنه عاجز، شو أسوي بك؟ أنت ما تبغى تدرس، أنا شو أسوي بك؟ أو العكس، شخص يعطيني مكافأة أنا أنجح وأدرس وذاكر، فيوم يأتي ويبت النتائج العالية ما حد أعطاني مكافأة، جيت وحسنت من أدائي ومن نسبتي ما حصلت على كلمة شكر أو تقدير، أو ما حد قدر جهود اللي موجودة. طيب فنحس أن الشيء اللي نحن ياسين نسويه ما له قيمة، فالاستمرار عليه غير مطلوب فنوقف. أتذكر في مرة من المرات كان عندنا موظفة الله يذكرها بالخير كانت عند مطلوب منها أن تنجز عدد معين من المعاملات. طيب هي كانت تنجز أقل من هذا الأداء. فجلسنا وياها وحفزناها وشجعناها وتحسن أدائها. تحسن أدائها عن الأداء الأولي. بس ما وصلت للرقم اللي نحن كنا نبغاه. وهني جت الغلطة أو يا الخطأ اللي نحن ارتكبناه مع الموظفة هذه. أن يوم جلسنا وياها ثاني مرة وقلنا لها أن بدال ما نشكرها على تطور أدائها، يعني خلنا نفترض أن هي مطلوب منها تسوي 100 معاملة، أنا سأفترض افتراض مثال أن مطلوب منها أن تسوي 100 معاملة في اليوم، هي كانت تسوي 50، فنحن قلنا لها أن 50 هذه غير يعني غير جيدة، أنت المفروض تحسنين من النتائج. وعطيناها مهلة شهر، خلال مو بشهر، أسبوع أعتقد كان. خلال الأسبوع فعلا تحسن أدائها، كان من 50 وصل لل 75. المفروض هذا التحول تحول إيجابي ترى، يعني شخص أدائه 50 وصل لل 75، صح وما وصل لل 100 اللي أنت طالبنا منه، بس تحسن أدائه، تحسن أدائه بنسبة 25%. طيب نحن ما شكرناها على تحسن الأداء، الحين هذه كانت غلطتنا نحن. ويوم يوم يبناها لمناها ان انت بعدك ما توصلين للمستهدف او التارجت او الهدف اللي نحن حاطينه لك. طيب الرساله كانت عكسيه، قالت اذا انتم ما عيبكم ان نتحسن بنسبه 75% فانا اكثر عن كذي ما اقدر اسوي، لان غاب التعزيز الايجابي فالمعنويات نزلت. غاب التعزيز الايجابي، لو كان التعزيز الايجابي موجود ما كانت المعنويات بتنزل عندها. ولو كان التعزيز السلبي ان نحن ترى اذا ما وصلتي بتتعاقبين، ممكن كان يزيد الحافز عندها. فنحن لا استخدمنا التعزيز الإيجابي ولا استخدمنا التعزيز السلبي، فكانت غلطتنا أن نحن شفنا أن الموظفة اللي كانت موجودة ويانا مع أن أداها جيد وهي مميزة وهي عندها القدرة أن توصل، وفعلا بعدين وصلت. طيب بس أنا أتكلم عن الموقف في هذه اللحظة في هذاك الوقت، كانت غلطتنا أن نحن يعني ما أعطينا التعزيز، فالسلوك تغير لأن أصبح لا قيمة له. يعني أنا الجهد اللي بذلته والتحسين اللي صار عندي ورفع الأداء والكفاءة اللي استوت عندي، أنتم ما شفتوها شيء، فخلاص أنا ما أقدر أكمل. ما أقدر أكمل عناد، ما أقدر أكمل أني أنا داخليا الجزء اللي كان يحفزني واللي كنت أتريع عليه شكر أو ثناء أو تقدير ما يبني نتيجة عنكم. فلازم نحن ننتبه لهذه الجزئية. هذه الجزئية ممكن تتكرر عنا عند أبنائنا في البيت، عند فريق عملنا في 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 الوظيفه وفي العمل، عند علاقاتنا الاجتماعيه، عند طلابنا، عند منو ما يكون، عند شريك الحياه، عند انت في كثير من السلوكيات اللي تسويها في 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 حياتك تتاثر بشكل او باخر بوجود التعزيز من عدمه. فالمكافاه الايجابيه بتحافظ على السلوك انه يستمر، والمكافاه الغير ايجابيه ممكن أيضا اللي هي يسمونها العقوبة ممكن أيضا تحافظ على السلوك من عدمه. الفكرة كل ما يكون في تعزيز كل ما يكون للسلوك قيمة، كل ما يغيب التعزيز يميل الإنسان للتوقف أو التهرب من أداء هذه المسؤولية. أيضا غياب التحفيز راح يحول المسؤولية من التزام إلى عبء. يعني اليوم أنا بعض الأشياء ممكن أسويها لأن أحس أني أنا ملتزم فيها، أنا لازم أسويها، إذا أنا ما سويتها منو بيسويها، هذا واجبي وهذا دوري أن أنا أسويه. غياب التعزيز، غياب الشكر، غياب التحفيز يخليني أني أنا أقول أنزين أنا دام أنه ما حد يشكرني، ما حد يشوف شغلي، ما حد ينتبه لي، ما حد درى عني أصلا، ليش أنا تعب عمري على الفاضي، ليش بسوي مثلي مثل غيري، لا بسوي الشغلة على الأقل أنا مرتاح. الحين شوفوا غياب التعزيز عطى للشغل قيمة منخفضة، والقيمة المنخفضة حولت الموضوع إلى عبء وحمل وثقل على ظهر الشخص، فبدأ ينسحب، بدأ ما يهتم، بدأ يبحث عن جانب ثاني من جوانب التعزيز، أنه على الأقل أنا مرتاح ما بمعور راسي، ولا ما بني أنا ياس أشتغل وبذل مجهود وفي النهاية ما حد يقدر وما حد يشوف، على الأقل أنا مريح عمري ما سويت الشغلة هذه، اليوم إذا ما شكروني بعدين بقول أصلا أنا ما سويت عشان حد يشكرني، فشوفوا كيف تغير حتى مفهوم التعزيز عندهم وتكون نتائجه سلبية. فنحن لازم نكون منتبهين أن حتى هذه الجزئيات لها آثار علينا وعلى المجتمع والفريق اللي هو موجود حولنا. مثلا على مستوى الفرد، أنت تبدأ تفقد الدافعية وتشعر باللامبالاة ويتراجع مستوى الإنجاز عندك، يعني يوم ما في تحفيز، ما في تقدير، ما في معرفة أن أنا اللي أنا ياس أسويه له قيمة، الإنجاز بيقل عندي والدافعية اللي موجودة عندي بتخف، فأحس أن أنا مو مهتم. براي استوى ما استوى براي، ما عندي مشكلة في هاي الجزئية. تمام، نحن بنكمل في هاي الجزئية عن الأسرة والمؤسسة والمجتمع في نفس الدائرة بنتكلم عنها، بس خلونا نروح فاصل ونرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه ويوصل عتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم وكنا نتكلم عن نظرية التعلم الإجرائي، إن كيف نحن إجراءاتنا تستمر وسلوكياتنا تستمر من عدمها من خلال التحفيز والتعزيز اللي يستوي، والتعزيز والتحفيز ممكن يكون من خلال المكافأة أو من خلال العقوبة. وتكلمنا عن الآثار والتحديات اللي يواجهها الشخص في غياب التحفيز والتعزيز، فيفقد الدافعية ويشعر باللامبالاة وينخفض إنجازه ويتراجع إنجازه. على مستوى الأسرة، كثير من الأبناء وأفراد الأسر يتجنبون القيام بواجباتهم المنزلية لأنهم ما لقوا كلمة الشكر والثناء أو حتى مكافأة بسيطة. اليوم يمكن شخص يسألني يقول حتى في بيوتنا؟ نعم، حتى في بيوتنا، ترى هو في النهاية إنسان يبحث عن الشكر، عن التقدير. وأكثر ناس يعرفون يعبرون عن هاي الجزئية الأطفال. لو عندكم طفل صغير في البيت، الله يحفظ عيالكم، بتشوفه يوم يسوي شيء زين يطالعك ويبتسم ويتريى منك كلمة شكر أو كلمة تشجيع أو كلمة تقدير. ساعات مثلا تطلب منه مهمة معينة ما بيسويها، يوم تصفق له وتشجعه وتقوله شوفوا فلان بيسوي الحركة هذه وبيقول الكلمة هذه، تحس انه هو يتشجع يتحفز، فيحس ان الشيء اللي بيسويه له قيمة عند الباجين. تمام، بل في بعض الأطفال هو يطلب منك يقول لك صفق لي، هو يطلب منك يقول لك انت ما قلت شيء، او يزعل اذا انت ما انتبهت لي هذه الجزئية. تمام، ايضا عندك في المؤسسة مثلا، وايد من المؤسسات تلقى فيها ثقافة تهرب من العمل. ساعات تدخل لبعض الأماكن تحس إن ما حد يبي يساعدك أو ما حد يبي ينجزل معه، أو ياخذ راحته يعني يومه بسنة إذا بيخلص شيء. ليش؟ لأنه فعليا وما عنده مشكلة وياك، وما عنده مشكلة في فهمه للعمل أو في جودة العمل، بس يشوف أنه إذا أنجز المعاملة في دقيقة ولا أنجزها في ساعة ما شيء راح يختلف. ليش؟ لا أحد بيعاقبه، لا أحد بيحاسبه، لا أحد بيشكره، لا أحد بيذم فيه، لا أحد بيدرى عنه أصلا. فيقول لك أنا ليش أسوي 100 معاملة في اليوم، خلني أسوي 5-10 وخلص عمله وخلاص. لأنه يبدأ يحس أن اللي ياس يتهرب على العمل صح، وأنا اللي كارف عمري أنا الغلط. وهذه الثقافة السلبية تبدأ تنتشر، تبدأ من 1 توصل ل10 توصل ل20 لين ما يستوي سمة من سمات المكان. ويمكن يعني في كثير من برامج الأداء، تقييم الأداء للمؤسسات، تي تشوف أن في مثلا في نقاط يقيمون عليها، أن هل الموظف مستعد أنه يختمك ولا لا، هل أبدأ المبادرة ولا لا. طيب، هذه المبادرة والاستعداد لتقديم الخدمات ما يأتي من فراغ، يأتي من ثقافة مؤسسية تم إنشائها في المؤسسة هذه، يأتي من تنمية وتدريب للموظفين على أن أنت تقوم بواجبك على أكمل وجه، ويا من فهم من المؤسسة أن ثقافة الشكر والثناء راح ترجع لك بمردود كبير. يعني أتذكر في قصة من القصص في إحدى من الشركات العالمية وفترة الحجر في كورونا. صاحب العمل يوق ويوم استوى الحجر في العالم وكذي، فقال حق موظفينه أنا تعرفون بسبب الحجر راح تكبد خسائر كبيرة وما بنحتاج عدد كبير من العمال. المفروض الإجراء الفعلي أن الموارد البشرية ومجلس الإدارة طلبوا مني أن أنا أسرح عدد كبير من الموظفين، فاليوم أنتوا الشور عنكم، هل أنا أسرح عدد كبير من الموظفين واحتفظ بعدد بسيط بناء على الحاجة الموجودة، أو تختارون أني أنا ما أتنازل عن ولا واحد فيكم بس بضطر إلى إعادة هيكلة الرواتب عنكم لأن ما بقدر أدفع هالجزئية، ويوم بتتحسن الأوضاع بيرجع السوق العمل والإنتاج للوضع الاعتيادي بنرجع لوضعنا العادي. هم حسوا بقيمتهم وتقديرهم أن صاحب الشركة وصاحب العمل رافض الاستغناء عنهم، حسوا بمكانتهم قدرهم في الشركة مع أنهم كانوا عمال عاديين، وهو عذر عنده وكل العالم ياسين يستغنون عن العمال وعن الفئة العاملة والمساعدة اللي موجودة عندهم. هذه يا قال لأنكم أنتم مهمين، لأنكم أنتم أصحاب أسر، لأن نحن متشاركين في هذه المشكلة، أنا أرفض أن نستغنى عنكم بس نحن نحتاج أن نحل المشكلة مع بعض. حتى القرار ما كان قرار فردي، كان قرار جماعي، هو كصاحب للعمل أو صاحب للشركة وشرح لهم الوضع، قدرهم، احترم ظروفهم واحتياجاتهم، ترى على فكرة هذا يعتبر تعزيز وتحفيز، يعتبر مكافأة لهم أن أنا قدرت منك وأني أنا شاركتك في اتخاذ القرار وأني أنا راعيت ظروفك و حتى لو كان على حسابي. هو فعليا في البداية كان هو اللي بيتأثر، بس يوم الفئة المساعدة أو العاملة اللي موجودة عنده اكتشفوا أنه هم قدرنهم وأنه بدوا يشتغلون بجهد أكثر، زاد ولائهم وانتمائهم للمؤسسة أو للشركة هذه، الانتاجية تحسنت، يوم رجعت الحياة الطبيعية كانت هذه من أنجح الشركات اللي استوت. الفكرة أنك أنت كيف تنشئ هذه الثقافة بحيث أن الناس تكون مبادرة غير متهربة، بحيث أن الناس تتحمل المسؤولية ما تتملص منها، بحيث أن الناس تزيد من أدائها، لأن التعزيز والتحفيز اللي إياها يستحق أنك أنت تزيد من هذا الأداء بشكل إيجابي. أيضا من التحديات المبادرات التطوعية تضعف وتقل، ويحس الإنسان بضعف المسؤولية الجماعية، يقول لك يا أخي أنا ليش أسوي شيء، ما حد درى عني، ما حد شكرني، ما حد يسمع لنا، ما حد يشوفنا أصلا، تبدأ الفعالية تنتهي ونحن كارفين من الصبح ليل الليل، ولا حد يا شكرنا، ولا حد سمعنا، ولا حد أشار لنا. لذلك لو أنتم تشوفون اليوم وايد يقدرون الجهات والمؤسسات وفرق العمل ورؤساء الفرق، وايد يركزون على روح الفريق، وايد يركزون على شكر الفريق، وايد يركزون على توزيع المهام والتأكد أن الكل بخير، وايد يركزون أن ينسبون النجاح للفريق مو بالأشخاص. طبيعي أن أنت كشخص مسؤول لك دور كبير وبارز، بس أنت يوم تي تنسب النجاح للفريق أنت هني قدرت فريقك وعطيته حافز ما راح ينسونه طول عمرهم. يعني أنك أنت تعطي الشخص مكانته وقدره وما يستحق من الشكر والثناء. أنا حين ليل حين أكثر شيء نحن ياسين ركز عليه، ياسين ركز على الجانب المعنوي أكثر من الجانب المادي. الجوانب المادية بأتي يعني أنت اليوم تخيل لو فريقي أنا ناجح والإنجاز ارتفع عندي وجودة الإنجاز ارتفعت فتزيد المبيعات، إذا زادت المبيعات بزيد الأرباح والإيرادات، فمن الطبيعي أن الجانب المادي بيدخل علي، هذا جزء مفروغ منه. بس أنت شو اللي خلاك أنك توصل أن الأرباح المادية تزيد عندك؟ الجانب المعنوي، التحفيز، أنك أنت ركزت على أنك أنت ترفع من قيمتهم، من قدرهم، ترفع من روحهم المعنوية، تبقي على جانب الحافز من خلال المكافأة غير المادية، أنك أنت تحافظ على هذا الحافز اللي موجود عندهم، خليتهم هم يشعرون أنهم هم جزء أساسي من المؤسسة اللي نحن موجودين فيها، لذلك نحن مستعدين نواجه أي تحدي عشان نحن نخلصه. والمثال اللي عطيناه قبل شوية عن بعض الشركات اللي تبحث عن مشكلات وتحاول أن هي تتجاوزها. طيب نحن الحين يوم قلنا أن التعلم الإجرائي ممكن يودينا إلى أن تضعف الهمة ويقل السلوك، والسلوك هذا ممكن نحن ما نستمر عليه، فالإنجاز ما يكون بشكل المناسب. هل في نظرية ممكن تطلعنا من هذه الجزئية أو نقدر نتعامل معها من خلال هذه الجزئية؟ نعم، في نظرية يسمونها التحديد الذاتي. هي نظرية ممكن تركز على أن الدافعية الحقيقية لا تقوم على التعزيز الخارجي، بل على نقاط داخلية، احتياجات أساسية. بنتكلم عن ثلاث نقاط الحين، تمام؟ يعني مو بدوم أنت لازم تتريى التعزيز الخارجي، يعني لا تأخذونه كعلثة بعد. الحين أتكلم كأفراد اليوم، إذا والله مديري ما شكرني، ولا المؤسسة ما شكرتني، ولا المجتمع ما شكرني، معناته أن أنا بوقف. هذا الطريقة السلبية في التفكير ممكن تأثر علينا بشكل سلبي، وممكن تكون أنت واحد من الناس اللي يدفعون الثمن. لأن إذا كل واحد فينا قال أنا ما لي شغل وما بسوي وما يخصني وليش ما شكروني، وكانت نظرتنا فقط أن أنتوا لازم تشكرون، مثل البترول، إذا خلص البترول ما بتحرك، لازم تعبي الخزانات أو التانكي أو دائما تعبيها بالوقود عشان تتحرك، إذا ما عبيتها بالوقود السيارة بتوقف. هي مش بهذه الطريقة. فأنت لازم يكون عندك تلبية احتياجاتك من خلال التحفيز الداخلي. كيف؟ النقطة الأولى الشعور بالاستقلالية، أنك أنت تقول أني أنا حر في اتخاذ قراري، يعني حتى لو المؤسسة ما شكرتني، حتى لو رئيس الفريق ما شافني أني أنا أقوم بواجبي، والله هو شاف بس ما يبغى يشكرني. طيب، أنا مستقل في اتخاذ قراري، أني أنا عندي التزام تجاه مجتمعي، تجاه مؤسستي، تجاه دولتي، أني أنا أقدم الشيء الزين. يعني الشكر الحمد لله، ما يعني برأيه، مو بلازم. أنا هذا الشعور اللي موجود داخلي أني أنا مستقل في اتخاذ قراراتي، وأني أنا مب كلمة شكر من عدمها هي اللي بتحركني، مب نظرة الآخرين هي اللي بتحركني، هذا روحه حافز داخلي يخليك أنك أنت تعرف يوم يجيك واحد يقولك شورك في راسك، أنت يوم شورك في راسك تحس بريحية، تحس أنك أنت تمتلك قراراتك اللي تقدر أنت تنجز من خلالها بالطريقة اللي أنت تبغاها، تحس أن أنت عملك فعلا مرتبط فيك مش مرتبط بغيرك، ما تتريى التشجيع الخارجي، أنت عندك العمل الذاتي، التشجيع الذاتي هو اللي شغال، الحافز الذاتي هو اللي شغال. أيضا تشعر بالكفاءة. يا أخي أنا مو بكلمة الشكر اللي بتحركني، ولا العقوبة هي اللي بتخوفني، أنا عندي كفاءة، وهذه الكفاءة تأثر في وين ما أكون، فأنت يعني تأثر إيجابا على أي مكان أنت تكون موجود فيه. وهذا هذه لهم الناس اللي تفتقدهم يوم يغيبون، يعني تقول وين فلان، ليته ويانا، ليش ليته ويانا؟ لأنه له تأثير إيجابي علينا، على عكس الناس اللي يعني لو غاب ولا ما غاب تقول يا أخي وجوده من عدم، وجوده واحد ما له تأثير أصلا، شكرته ولا ما شكرته واحد، عاقبته ولا ما عاقبته واحد، تحس أنك أنت ما لك قيمة في المكان، لأن أنت وصلت عمرك لمرحلة، أو أنا وصلت عمري لمرحلة أن أنا ما عندي الكفاءة المؤثرة في الآخرين، بحيث أنهم هم يفتقدوني إذا أنا غبت. يعني خلنا نقول أنه ما لك حضور. طيب، الارتباط، أنك تحس أنك أنت جزء من الفريق اللي أنت تعمل من خلاله، أنت جزء من مجموعة ناجحة تقدرك وتقدر نفسها. يعني شباب، أنت يوم تي وتعمل ضمن مجموعة محفزة، تقدر، تشجع، يعتمدون أن النجاح نجاح الفريق، والخطأ خطأ الفريق، والتعديل مسؤولية الفريق، فأنت تحس أن أصابع الاتهام مو بس تتوجه لك، أنت تحس أنك أنت قادر، أنك أنت يعني تعمل بلا خوف، بلا، وتكون حريص أنك أنت ما تخذل فريقك. كل واحد في جزئيته يكون حريص بشكل كبير، بحيث أنه يوصل للدعم اللي يبغى، بحيث أنه ما يخذل فريقه، أو ما يخذل الهدف الكبير اللي هم يبغون يوصلوا له. فأنت ياس تعيد التوازن، أنا عندي استقلالية، عندي كفاءة، عندي ارتباط، وهذه اللي خلوني أني أنا أنجز بشكل جيد. فهذه النظرية تعيد التوازن، بحيث لا يبقى للفرد أنك أنت مرتبط أو أنت رهينة المكافأة والعقوبة، خايف أن يعاقبوني أو بيكافئوني ولا لا. لا أنا ما أتريها هاي الجزئية. المكافأة جت الحمد لله، ما جت برايها بعد الحمد لله. العقوبة ما بتيني عقوبة لأن أنا مو بياسا غلط ولا أقصر ولا مقصر في مهامي، فما بتيني عقوبة سلبية. بالعكس إذا أنا ما سويت أنا أعتبر إخفاقي وعدم نجاحي هي العقوبة اللي أنا ما بأوصلها. لذلك كثير من الشخصيات الناجحة يوم تصادفها تقول لي يا أخي خف على عمرك، يقول لك أنا ما أعرف أتم بدون شغل، ما أعرف أجلس بلا شغل، ما أعرف أجلس وأنا ما أساعد الآخرين، ما أعرف أجلس وأنا ما أنجز، ما أعرف أجلس. فتشوف الشعلة من النشاط والحافز وأنه مؤثر في الناس بوجود الفرق يتحرك بشكل كبير، تمام؟ وهذه تعتبر أساليب مختلفة من أساليب التقدير والتحفيز، فأنت مو دائما تدور على الجانب المادي. من الحلول العملية في هذا الجانب في الأسرة ممكن أنك أنت تقدم كلمات دعم وتشجيع للأبناء وتربطهم بالمسؤولية ومسؤولية الانتماء والولاء للعائلة. يعني شباب اليوم يوم تيجي تتكلم عن جزئية أن أنا أشكر أبنائي، أبنائي يشكروني، أشكر زوجتي، زوجتي تشكرني، أشكر أخوي، أبوي، أمي، عمي، خالي، ما عندي مشكلة أني أنا أشكرهم وهم ما عندهم مشكلة أنهم هم يشكروني، ما عندي مشكلة أني أنا أقدرهم، ما عندي مشكلة أني أنا أنسب الفضل لهم. يعني مثلا أني أنا اليوم بفضل أخوي أو بفضل ولدي أو بفضل أبوي أنا نجحت وحققت نجاحات، أنا بفضل أن في دعم وتشجيع من الأسرة من العائلة حققت. يعني ساعات تستانس يوم أشوف حد محقق بطولة ويقول لك أنا بفضل مثلا دعم الأسرة، دعم الناس اللي مقربين لي ساعدوني أن أنا أحقق هذا الإنجاز. كم تحس بالفخر أنك أنت تكون عضو في أسرة تدعمك وتقدر نجاحك وتكون توفر لك الحاجز الحافز عفوا، وتكون هي أول يعني ظهر أنت تستند عليه وتحتاج لدعمه والدافعية اللي يخلقونه عندك، تمام؟ أيضا على مستوى المؤسسات اعتماد أنظمة تحفيز عادلة. يعني أنت اليوم تحط نظام، تحط برنامج للتحفيز، تحط برامج اللي هي خلنا نقول اللي هي مال الأهداف وتقييم الأداء وغيرها، بحيث أنك أنت تعطيك حقك كنظام مؤسسي موجود، وهذا موجود اللهم لك الحمد موجود في مؤسساتنا. لأن اليوم أنت تحصل على تقييمك بالطريقة اللي المؤسسة وضعتها وتوصل لتعرف أنك أنت بالشيء اللي تسويه وين راح توصل وشو الشيء اللي راح تحصل عليه، بحيث أنك أنت يكون عندك مساحة في اتخاذ قرارك. أني أنا مثلا اليوم لو أديت هذا العمل رقم 1 2 3 راح يوصلني للنتيجة التالية لأن نظام العمل يسمح لي بهذا الجانب، تمام؟ فالمجتمع ممكن نشر المسؤولية، ثقافة المسؤولية، أن اليوم المسؤولية تعتبر قيمة اجتماعية مش واجب فقط. أنت يوم تعدل من ثقافة المجتمع يتخليه أنه يوصل للجزئية اللي أنت تريدها بشكل أفضل. على المستوى الشخصي إعادة الالتفات للذات، إعادة الانتباه لنفسك، أنك أنت كيف تحقق من خلال الإنجازات الصغيرة توصل للمكافآت الكبيرة اللي أنت تباها، أنك أنت خطوة بعد خطوة مرة بعد مرة تبني لنفسك شخصية قوية تحقق طموحك وتحقق أهدافك اللي أنت كنت تبحث عنها. نحن في الختام نبغى نقول أن غياب التعزيز خلي الإنسان يتهرب من المسؤولية، وهذا يقودنا أن التعزيز جزء مهم في حياتنا وفي يومياتنا ولازم ما نغفل هذا الجانب. كان معاكم من خلف الميكروفون عبد الله درويش، نحن حلقتنا انتهت ونلتقي معاكم في حلقات أخرى. مع السلامة.
راعي الطبع